اسال عليك. كل عمري عايش، كل عمري عايش فدوه، ما ظل على فراقك صبر. لخادم الحسين ميرز عادل أشكناني، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، ايك مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، شوقي يتخطى قانون الزمن، شوقي منذور لك يا ابن الحسن، شوقي اسألني كل لحظة تمر وانا.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 75، وعنواننا هو العنوان الذي تقدم في الحلقتين الماضيتين، الرجعة عقيدة لا معنى للتشيع من دونها. مر الحديث في الحلقة الأولى تحت هذا العنوان في خصائص العقل العمري، وكان الحديث في الحلقة التي تليها، في الحلقة الماضية، عن الرجعة عند علماء الشيعة، ولا زالت للحديث بقية. أحاول في هذه الحلقة أن أكمل الحديث في هذا الموضوع كي أنتقل إلى عنوان وموضوع وفقرة أخرى في موضوع الرجعة في الحلقة القادمة. أعود إلى علمائنا، إلى علماء الشيعة وإلى كتبهم. هذا الكتاب الذي بين يدي، عقائد الإمامية الاثني عشرية، عقائد الإمامية الاثني عشرية كما جاء في غلاف الكتاب، تصنيف يعني تأليف فيلسوف الإسلام آية الله الحاج السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني. الكتاب للسيد إبراهيم الموسوي الزنجاني عقائد الإمامية الاثنى عشرية. يفترض أن الكتاب يتناول عقائدنا، فنحن الإمامية الاثنى عشرية، وهذه العقائد نتبينها من خلال منهج الكتاب والعترة. تحدث المؤلف في هذا الكتاب في عناوين كثيرة مع صغر الكتاب، الكتاب ليس كبيرا جدا، آخر صفحة من صفحاته ٢٨٧، ولكنه تحدث في عناوين كثيرة وكثيرة جدا. يمكنكم أن تراجعوا الفهرست. لم يتطرق إلى الرجعة ولا في سطر واحد ولا في جملة واحدة. السؤال هنا، عقائد الإمامية من الذي يبينها؟ أهل البيت أم العلماء؟ أنا أسألكم، أنتم الذين تقولون نحن شيعة وتقولون بأنكم شيعة للحجة ابن الحسن، أسألكم، العقيدة من الذي يبينها، يضع حدودها وأسسها؟ آل محمد أم العلماء الذين كرعوا في الفكر المخالف لأهل البيت حتى وإن كانوا يناقشون المخالفين؟ المؤلف في هذا الكتاب يناقش المخالفين لأهل البيت، وهذه هي الفتنة هنا للشيعة. يرون علماء الشيعة، خطباء الشيعة يناقشون المخالفين ويردون عليهم، فيتصورون بأن هؤلاء العلماء ينهلون من آل محمد. صحيح، هم يناقشون المخالفين، ولكن المنهج الذي ينهجونه والمعلومات والمفردات والقواعد والأصول أخذت من النواصب، أخذت من المخالفين أنفسهم الذين يناقشونه. ولذلك في الأعم الأغلب تأتي النقاشات الشيعية من قبل علمائنا تأتي ضعيفة خاوية، لأنها تعتمد على قواعد وأسس وأصول أخذت من النواصب أنفسهم. على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أناقش المسألة من جميع جهاتها، حديثنا عن الرجعة. فهذا كتاب بحسب العنوان، بحسب المدعى، أنه يتناول ويستعرض عقائد الإمامية الاثنى عشرية، لم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد. يعني الذي يراجع هذا الكتاب سوف لن يجد شيئا عن الرجعة. ماذا يتصور؟ يتصور أن الرجعة لا ذكر لها، أو إذا كان قد سمع بها لا أهمية لها. وهذا هو الذوق العام الموجود بين مراجعنا الذين رحلوا عن هذه الدنيا، وبين المراجع الذين تقلدونهم الآن. الذوق العام أن الرجعة لو ثبتت فهو رجوع بعض الأموات إلى الحياة الدنيا، وهذه العقيدة ليست أصلا وليست أساسا، والذي لا يعتقد بها لا يخدش دينه وليس هناك من نقص في تشيعه، فضلا عن أن البعض لم يؤمن بها أساسا ورفض أدلتها، وإن تراجع بعد ذلك وتراجع بالمجمل بالجملة وأعطى لها وجها من الوجوه وصدق بهذا الوجه، وهذا الوجه يمثل صورة جزئية من الرجعة، وهناك من أولها برجوع الحكم إلى أهل البيت في زمان قائمهم صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، فهذا كتاب من كتب علمائنا يرسم العقيدة الشيعية من دون الرجعة، خلافا لما رسمه الأئمة المعصومون. وهذه نماذج المكتبة الشيعية التي ألفها علماؤنا ومراجعنا، كل هذه المكتبة على هذا الذوق. هذا كتاب آخر، والسيد إبراهيم الموسوي أزنجاني من علماء النجف ومن الشخصيات العلمية المعروفة. كتاب آخر عنوانه عقيدتنا، لمن؟ لآية من الآيات أيضا، لآية الله الشيخ عبد الله نعمة العاملي من علماء لبنان، من تلامذة السيد الخوئي، من تلامذة السيد محسن الحكيم، وكان رئيسا للمحكمة الشرعية العليا، توفي في بداية التسعينات. هذا أحد كتبه المعروفة، عقيدتنا في الخالق والنبوة والآخرة. عالم شيعي نجفي الولادة، عاملي المنشأ والتربية، من تلامذة السيد الخوئي رحمة الله عليه. الرجل بشكل صريح وواضح وضع العقيدة في هذه الأصول الثلاثة، عقيدتنا في الخالق والنبوة والآخرة، هذه أصول العقيدة عند الأشاعرة، فألف كتابا في هذا الخصوص. الرجل ذهب إلى الأصل، لأن أصول الدين الخمسة أساسا أخذت من الأشاعرة والمعتزلة. هنا الشيخ عبد الله نعمة ذهب إلى الأصل، عقيدتنا أساسا هي في هذه العناوين الثلاثة، في الخالق والنبوة والآخرة. نفس الكلام الذي مر علينا والذي ذكره المرجع المعاصر الشيخ بشير النجفي دام ظله في كتابه، في رسالته العملية مصطفى الدين القيم، فذكر بأن الإسلام يتحقق بالاعتقاد بالتوحيد والنبوة والمعاد، أما العدل والإمامة فهما من ضروريات المذهب، ضروريات الإسلام تتحقق بهذه العناوين، وتلك هي عقيدة الأشاعرة الأصلية. نفس الكلام الذي ذكره سيد محمد باقر الصدر في بداية الفتاوى الواضحة، المرسل الرسول الرسالة، المرسل التوحيد، الرسول النبوة، الرسالة الإسلام، جعلها أصلا وتحدث عن أن مضمون الرسالة هو الاعتقاد بالمعاد، ووضع لها خصائص، من جملة خصائص هذه الرسالة أن أئمة هم الذين يحملون أعباء هذه الرسالة. كل هذا يتعارض 100% مع منطق الزيارة الجامعة الكبيرة. من أراد الله بدأ بكم، البداية منه، ومن وحده قبل عنكم والوسط عندهم، ومن قصده النهاية توجه إليكم، من قصده توجه إليكم. هذا هو منطق آل محمد بالضبط. هذا المنطق يتعارض 100% مع منطق مراجعنا، مع منطق علمائنا، مع منطق مؤسستنا الدينية، مع منطق ما تسمى بالحوزة العلمية. سؤال هنا، هل فيها علم لآل محمد أو لا؟ أم هي آثار من علوم آل محمد؟ كما قال إمامنا الصادق، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، ثم يضيفون إليها أضعاف أضعاف ذلك من الأكاذيب التي نحن براء منها، فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوا. هذا الكتاب صريح وواضح، عقيدتنا في الخالق والنبوة والآخرة. من هنا تشكلت عقيدة علمائنا، هذا هو الجذر، عقيدة الأشاعرة. ثم بعد ذلك جاء الأصل الرابع، العدل، من المعتزلة، وعلماؤنا أضافوا متفضلين الأصل الخامس، الإمامة. الحديث عن الآخرة وعن البعث، قطعا الذي يؤلف بهذا المنطق فيما بينه وبين الرجعة هوة كبيرة، فلا ذكر للرجعة في هذا الكتاب، لكنني أردت أن آتي بأمثلة من كتب علمائنا المتوفرة في المكتبة الشيعية. كتاب آخر للسيد مرتضى العسكري، كتاب معروف ومتداول في الوسط الشيعي، معالم المدرستين. الطبعة التي بين يدي هي طبعة المجمع العالمي لأهل البيت في 3 أجزاء. معالم المدرستين، يفترض من العنوان أن المؤلف سيذكر المعالم، الحدود التي تشخص التشيع، وسيذكر الحدود التي تشخص المدرسة الأخرى، مدرسة السقيفة. هناك دينان، دين آل محمد ودين السقيفة، هو سماهما بمدرستين. أنا الآن لا أريد أن أناقش في العناوين، لكن معالم، المراد من المعالم يعني النهايات، الحدود، المشخصات. لم يشر إلى الرجعة في هذا الكتاب لا من قريب ولا من بعيد، وإنما حدد معالم التشيع وفقا للإيقاع المخالف لأهل البيت، للنقاش، للجدل. ويقدم هذا الكتاب على أنه يعرض التشيع بشكل صحيح وكامل. سمى الكتاب معالم المدرستين، والكتاب يفوح برائحة المخالفين. صحيح هو يناقشهم، لكن الكتاب بني بهذه الروحية، بروحية منطق المخالفين، بروحية محاولة إثبات التشيع وإثبات خصائص التشيع من خلال ما هو موجود عند المخالفين. لماذا؟ ما الذي ينقصنا؟ لماذا نحاول أن نثبت ديننا من خلال ما يقتنع به المخالفون لأهل البيت. لماذا؟ قد يقول قائل: نحن نريد أن نثبت عقائدنا من خلال ما هم يقولون لأجل أن تكون حجتنا أقوى. نقبل بهذا الكلام في ساحة الجدل. أين كتبنا العقائدية التي نثبت فيها عقائدنا الحقيقية من دون الرجوع إلى المخالفين؟ لا وجود لها. إذن هذه الكتب هي مؤلفة للشيعة وليست للمخالفين، لأن القائل إذا كان يقول بأن هذه الكتب من باب الاحتجاج على المخالفين لنا، نقبل هذا إذا كان الكلام في هذا الجو. فأين كتبنا التي تحدثنا بعقائدنا الحقة؟ لا وجود لها. وحين يسأل الشيعي، يسألكم أنتم الذين تقولون بأننا علماء، ترشدونه إلى هذه الكتب. حين سألوا السيد الخوئي عن أفضل كتاب في العقائد، ألم يرشدهم إلى عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر الذي هو عقائد الأموية وما هو عقائد الإمامية؟ ومر هذا الكلام علينا. إذن هذه أكذوبة وأضحوكة تضحكون بها على الشيعة من أن هذه الكتب ألفت لمناقشة المخالفين. هذه كتب ألفت للشيعة ضمن الذوق المخالف لأهل البيت. إذا تقولون غير ذلك، أين الكتب التي ألفت للشيعة؟ لا وجود لها. لماذا كل الكتب لا تذكر الرجعة أو تقلل من شأنها ولا تعتبر هذه العقيدة عقيدة أساسية وضرورية في بناء التكوين الشيعي؟ لماذا؟ لماذا هذا المنهج المعادي لأهل بيت العصمة؟ أئمتنا حين تحدثوا عن معالم الدين ماذا قالوا؟ هذا رجال الكشي، وهذه وصية إمامنا الكاظم لعلي بن سويد: لا تأخذن معالم دينك. الكتاب ما هو اسمه؟ معالم المدرستين. أنا ماذا قلت؟ قلت هناك دينان: دين آل محمد ودين السقيفة. لا توجد مدارس. لا تأخذن معالم دينك، هناك دين له معالم، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. أما أن تأتي فترسم العقيدة وفقا لمنطق المخالفين، نأتي فنثبت عقائدنا وفقا لذوق المخالفين، لماذا؟ لماذا نفعل هكذا؟ هناك منطقان: منطق الرحماني ومنطق شيطاني. هذا الذي يفعل هكذا منطقه رحماني أو شيطاني؟ أنتم قولوا. هذه الكتب كلها بهذه الطريقة مؤلفة، كتب العلماء، كتب المراجع ألفت بهذه الطريقة. هذا المنطق رحماني أو شيطاني؟ الآن هذه الكتب التي مر ذكرها، هذا الكتاب عقائد الإمامية الاثنى عشرية، هو صحيح لنقاش المخالفين، ولكن العقائد الشيعية التي ذكرت فيه وفقا للذوق المخالف. نريد أن نثبت عقائدنا من خلال ما هم يؤمنون، وما علاقتنا بهم؟ أما هذا الكتاب فصريحا ذهب إلى الأصول الثلاثة للأشاعرة: عقيدتنا في الخالق والنبوة والآخرة. ومعالم المدرستين هذا هو من عنوانه، عنوان واضح، ساوى بين منهجين: هذه مدرسة وهذه مدرسة. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. وفي رسالة الإمام الهادي لأبناء ما هوي: فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. السؤال ما هو؟ عمن آخذ معالم ديني؟ معالم ديني عمن آخذها؟ الإمام قال لهم: فاصمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. الرواية أيضا من رجال الكشي، هذه الروايات في بداية كتاب رجال الكشي اختيار معرفة الرجال. هذه معالم الدين التي يتحدث عنها آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فاصمدا في دينكما، عمن آخذ معالم ديني؟ فاصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. يا ابن سويد، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. أين هذا المنطق من هذا المنطق الذي يؤلف فيه علماؤنا ومراجعنا ورموزنا وقادتنا الشيعة؟ كتاب لمرجع معاصر، أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف الأشرف، أصول العقيدة للمرجع المعاصر السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله الشريف، مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية، طبعة ثانية 2007 ميلادي، أصول العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم. هذا الكتاب ألفه المرجع الحكيم في أصول العقيدة، عنوانه هكذا، عنوانه أصول العقيدة. وقال في المقدمة: وبعد، فقد سبق من بعض إخواننا المؤمنين وفقهم الله تعالى أن طلبوا منا أن نصدر رسالتنا العملية في الفقه ببيان أصول الدين التي يجب الاعتقاد بها على الناس، وبها تكون نجاتهم، ومع الاستدلال عليها من أجل أن يكون المؤمن على بصيرة من دينه وعذر عند ربه. إلى أن قال: ومن أجل ذلك وغيره رأينا لزاما علينا أن نحاول القيام بذلك. يعني أن يؤلف كتابا. ما مضمون هذا الكتاب؟ الاعتقاد الواجب ببيان أصول الدين التي يجب الاعتقاد بها على الناس، وبها تكون نجاتهم، من أجل أن يكون المؤمن على بصيرة من دينه وعذر عند ربه. يعني العقائد الواجبة التي تكون سببا لنجاة الإنسان، أصول التشيع. السيد الحكيم لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى عقيدة الرجعة، بل الغريب أن السيد الحكيم استدل بالآيات التي يستدل بها على الرجعة، استدل بها على يوم القيامة وعلى المعاد، في صفحة 422 تحت عنوان وقوع البعث بعد الموت في الدنيا. بعد أن تحدث عن كون المعاد جسمانيا واستمر في الحديث على أن القرآن المجيد قد تضمن وقوع ذلك في الدنيا، وقوع البعث الجسماني، في موارد كثيرة لدفع استغراب هذه الحقيقة، كما في قصة أهل الكهف والرقين، وهذه القصة يستدل بها على الرجعة، وطلب إبراهيم من الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، وهذه أيضا يستدل بها على الرجعة، وإحياء عيسى الموتى بإذن الله عز وجل، وهذه أيضا يستدل بها على الرجعة. ثم جاء بقصة عزير أو إرميا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، القصة المعروفة التي ذكرت في سورة البقرة، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وأشار أيضا إلى قصة البقرة، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. أيضا قصة البقرة يستدل بها على الرجعة. وأما الأحاديث التي تضمنت إحياء الموتى كرامة للأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم ومعجزة لهم فهي كثيرة أيضا، إلى أن يقول وذلك كاف في رفع الاستبعاد. في رفع الاستبعاد أي استبعاد؟ استبعاد المعاد الجسماني. فاستدل بالآيات وبالروايات وبالأحداث وبالوقائع التي هي واضحة يستدل بها على الرجعة، واستدلت الروايات أيضا بها على الرجعة، استدل بها على المعاد الجسماني ولم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد. ولا يوجد أبعد من ذلك عن ذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه أصول العقيدة التي يبينها لكم مرجع من المراجع الذين تقلدونهم. أما هذا الكتاب هوية التشيع للشيخ الوائلي مؤسس دار الكتاب الإسلامي، والله لا هو هوية للتشيع ولا هم يحزنون. هذا الكتاب كتاب ألف وفقا للإيقاع المخالف لأهل البيت، لا علاقة له بالتشيع لا من قريب ولا من بعيد. من البداية هو يبدأ أول سطر في الكتاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان، أول سطر مقدمة الطبعة الثانية، هذا أول سطر في الكتاب. الطبعة التي بين يديه هي 1429 هجري قمري 2008 ميلادي، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي. فهذا أول سطر من هوية التشيع، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان. نفس الطريقة السابقة، تشخيص التشيع من خلال ذوق المخالفين. كالذي يرقص على نغم عدوه، صديقه يعزف له فلا يرقص على عزف صديقه، يرقص على عزف عدوه. أخذ لكم مثالا في صفحة 40، العنوان ما هو؟ الفصل الرابع. ما هو عنوان الفصل الرابع؟ الشيعة غير الروافض. في هذا الفصل يحاول أن يثبت الشيخ الوائلي من أن الشيعة غير الرافضة وأن الرافضة مذمومون، ويحاول أن يتنصل من هذا الوصف. الفصل الرابع: الشيعة غير الروافض. من كل ما ذكرته يتضح أمر آخر، وهو أن ما دأب عليه بعض الكتاب من رمي الشيعة بالرافض وتسميتهم بالروافض نشأ مؤخرا وبأسباب خاصة. هذه التسمية مؤخرا نشأت. أي جهل عند هذا الرجل بحديث أهل البيت؟ أي جهل؟ إن هذا الزمن الذي نشأ فيه نعت الشيعة بالروافض هو في أيام الأمويين، ولذلك جاءت النصوص تنعت الروافض بأنهم قسم من الشيعة لا الشيعة كما يريد البعض. ومن تلك النصوص يحتج بالزبيدي في تاج العروس، يحتج بالجوهري في الصحاح، يحتج بالقاضي عياض، ثم يذهب إلى أبيات معروفة هي أبيات للشافعي: أعلمتم أن التشيع مذهبي، إني أقول به ولست بناقضي، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. يقول إن تعبير الإمام الشافعي إن كان رفضا حب آل محمد يدل على أن هناك إرادة لسحب اللقب وهو رافضي على كل شيعي، مبالغة في التشهير بهم وشحن المشاعر ضدهم، إلى آخر كلامه. أولا، هو لا يعلم بأن هذا اللقب لقب من الله للشيعة، الروايات هكذا بينت، وهذا اللقب كان موجودا في زمان النبي موسى، الروايات هكذا حدثت، وهذا اللقب الأئمة يحبونه ويريدونه، وهذا اللقب ما هو بتشهير، هذا تشريف. وحتى الكلام الذي احتج به وجاء به دليلا وهو شعر الشافعي، هو أيضا ما فهم شعر الشافعي بشكل صحيح. لو قرأنا شعر الشافعي بشكل صحيح لتبين أن التشيع وأن الرفض واحد. وحتى لو فرضت أن كلامه في فهم شعر الشافعي كان صحيحا، ما علاقتنا نحن بالشافعي؟ صحيح، علماؤنا شافعيون، صحيح، نحن نعرف هذه القضية. والشيخ الوائلي يكرع كروعا في الفكر الشافعي، ولكنني أقول نظريا ما علاقة التشيع بالشافعي وما علاقة الشافعي بالتشيع. دعوني أقرأ لكم بعضا من أحاديث الأئمة، وهذا هو المجلد 65 من بحار الأنوار. أقرأ لكم هذه الرواية عن عتيبة بياع القصب. عتيبة يقول للإمام الصادق إن رجلا كان يقول له، يقول لعتيبة: إياك أن تكون رافضيا. رجل ينصح عتيبة، فالإمام ماذا قال له؟ قال: والله، والله، الإمام هكذا يقول، قال: والله لنعم الاسم الذي منحكم الله. هذا الاسم من الله، منحة، هدية. قال: والله لنعم الاسم الذي منحكم الله ما دمتم تأخذون بقولنا ولا تكذبون علينا. هذا الكلام قاله إمامنا الصادق لعتيبة حين قال له إن رجلا قال لي: إياك أن تكون رافضيا. ينقلها الشيخ المجلسي في صفحة 96 عن كتاب المحاسن للبرقي. رواية ثانية في صفحة 97 عن زيد الشحام عن أبي الجارود قال: أصم الله أذنيه، أبو الجارود يقول: كما أعمى عينيه إن لم يكن سمع أبا جعفر صلوات الله عليه، ورجل يقول: إن فلانا سمانا باسم، قال: وما ذاك الاسم؟ قال: سمانا الرافضة. فقال أبو جعفر بيده إلى صدره: وأنا من الرافضة، وهو مني، وفلان هذا الذي سمانا بهذه التسمية وهو مني، أنا الذي أخبرته بذلك، وأنا من الرافضة وهو مني. قالها ثلاثا: إن فلانا سمانا باسم، قال: وما ذاك الاسم؟ قال: سمانا الرافضة. فقال أبو جعفر عليه السلام بيده إلى صدره: وأنا من الرافضة وهو مني. قالها ثلاثا: وهو مني، إما أن الرجل مني أو هذه التسمية مني، والذي منهم من الله، كما قال إمامنا الصادق: لنعم الاسم الذي منحكم الله، بعد أن أقسم: والله لنعم الاسم الذي منحكم الله. الشيخ الوائلي يريد أن يتبرأ من هذا الاسم، ويحاول أن يستدل بكلام للشافعي وغير الشافعي، والروايات كثيرة لا مجال لذكرها. يمكنكم أن تراجعوا الجزء 65 وغيرها من كتب الحديث، ستجدون الأحاديث في مدح الرافضة، وأن هذا الاسم وسام من الله سبحانه وتعالى لنا. هذا هو منطق مراجعكم ومنطق علمائكم، والأمر راجع إليكم. هذه القضية هكذا تسير، ماذا تقولون؟ أين هو المنطق الرحماني وأين هو المنطق الشيطاني؟ هؤلاء علماؤكم، مراجعكم، خطباؤكم، هذا المنطق المخالف والمعارض 100% لمنطق آل محمد. أين هو المنطق الرحماني وأين هو المنطق الشيطاني؟ نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي هذا تأريخ ما بعد الظهور، هو الجزء الثالث من موسوعة الإمام المهدي عليه السلام للسيد محمد الصدر رحمة الله عليه. هذه الطبعة هي الناشر دار الزهراء، والمطبعة مطبعة قلم قم، 2007 ميلادي، وكما قلت تاريخ ما بعد الظهور، هو الجزء الثالث من موسوعة الإمام المهدي للسيد محمد الصدر، صفحة 629، القول بالرجعة. يبدأ البحث من صفحة 629 القول بالرجعة إلى أن ينتهي صفحة 639. النتيجة، السيد محمد الصدر في هذا الكتاب يرفض الرجعة ولا يؤمن بها. في صفحة 637 حتى حين يأتي إلى هذه الآية والتي استدل بها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على موضوع الرجعة وفسروها في ذلك، لكن على نفس المنهجية الحوزوية المعروفة، رد تفسير الآية فقال: ونحن إذا نظرنا إلى الآية الكريمة باستقلالها لم نجدها دالة على الرجعة بحال، إلى آخر كلامي. الخلاصة، صفحة 639 ماذا يقول؟ وإذا وصلنا إلى هذه النتيجة، استطعنا أن نستنتج نتيجة أخرى مهمة، هي التوحيد بين مدلول القرآن ومدلول الأخبار، فإننا عرفنا أن الأخبار لا يمكنها أن تثبت إلا المعنى الإجمالي الذي تواترت الأخبار عليه، وهو رجوع بعض الأموات إلى الحياة قبل يوم القيامة، بشكل يناسب أن يكون هذا الراجع واحدا لا أكثر، وهذا صالح للانطباق على ما دل عليه القرآن الكريم من رجعة دابة الأرض، فإن هذا المعنى الإجمالي لم يثبت انطباقه بدليل كاف إلا على دابة الأرض، فيتعين فيه بعد ضم الدليلين إلى بعضهما. ومعه في الإمكان القول إن المقدار الثابت في السنة الشريفة ليس أكثر مما دل عليه القرآن الكريم، كما أن ما دل عليه القرآن هو بعينه ما ثبت في السنة. كل هذه الاستنتاجات هي بسبب الوقوع في فخاخ علم الرجال وفي فخاخ قواعد التفسير المأخوذة من النواصب وفي فخاخ قواعد علم الأصول وقواعد علم الكلام. هذه الفخاخ وهذه المناهج العنكبوتية التي من خلالها وعلى أساسها يفكر ويبحث ويدرس علماؤنا ومراجعنا، وبالتالي النتائج ستكون مخالفة لمنطق أهل البيت 100%، وهذا هو الذي وصل إليه بعد ذلك سيد محمد الصدر. ومعه: فلم يثبت أي معنى من معاني الرجعة، ومعه فلم يثبت، مع هذا التفصيل المتقدم، فلم يثبت أي معنى من معاني الرجعة ولا احتمالاتها السابقة، وإنما لابد لنا كمسلمين أن نتعبد بخروج دابة الأرض التي نطق بها القرآن الكريم، وفي الإمكان أن نسمي ذلك بالرجعة، يعني الرجعة في عقيدة السيد محمد الصدر بحسب هذا الكتاب المراد منها هو خروج ورجعة دابة الأرض، وكل التفاصيل الأخرى لم تثبت عنده. إذا رجعنا إلى روايات وأحاديث أهل البيت، دابة الأرض هي مقطع من مقاطع الرجعة، جزء من أجزاء الرجعة. أما الرجعة فعنوان كبير، العنوان الكبير بكل تفاصيله لم يثبت عند السيد محمد الصدر في كتابه موسوعة الإمام المهدي. وعجيب هذا، عجيب أن موسوعة عن إمام زماننا نتيجتها، وهذا هو الجزء الثالث تقريبا، انتهت الأبحاث، لأن الجزء الرابع سيدخل في مناقشات فلسفية، سيدخل في نقاش مع الماركسية والرأسمالية ومع الأفكار الدنيوية المختلفة. الموضوع تقريبا انتهى، لم يبقى الكتاب آخر صفحة من صفحاته 666، وأنا أقرأ من صفحة 639، وهذا هو الجزء الثالث تقريبا. هذه آخر النتائج والبحوث العلمية في الموسوعة. بسبب هذه الفخاخ والمصائد الشيطانية، علم الرجال، علم الدراية، علم الكلام، علم الأصول، قواعد التفسير، بسبب هذه الفخاخ الشيطانية يصل الفقهاء والمراجع إلى هذه النتائج. البعض يؤول الرجعة تأويلا رجوع الحكم إلى آل محمد، يعني قيام إمام زماننا. البعض الآخر يجعل الرجعة في رجوع بعض الأموات إلى الحياة الدنيوية. البعض الآخر يسكت عنها ولا يعبأ بها. البعض الآخر لا يدري هل هي ثابتة أو غير ثابتة، كما مر في الفيديو الذي عرضته عليكم يوم أمس للمرجع المعاصر السيد كمال الحيدري. البعض الآخر مثل السيد محمد الصدر، والمفروض هو متخصص في شؤون الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يصل إلى هذه النتيجة الخائبة، أنه لم يثبت عنده من الرجعة إلا موضوع دابة الأرض. موضوع الرجعة موضوع كبير جدا، لو رجعنا إلى القرآن، لو رجعنا إلى أحاديث الأئمة، إلى زياراتهم، إلى أدعيتهم. دعوني أعطيكم خلاصة عن فكرة الرجعة التي سأحدثكم عنها في الحلقات القادمة. الرجعة يا شيعة أهل البيت الذين تسمون أنفسكم بأنكم شيعة، الرجعة ظهور إمام زماننا مقدمة لها، فما هي أهميتها إذن؟ ظهور إمام زماننا مقدمة لها. الرجعة فيها الكرات، والكرات لها دلالاتها وسنأتي للحديث عنها. والرجعة سترتقي إلى الأوبة، وستأتينا دولة الدول، وبعد دولة الدول ستأتينا جنة الدنيا، والحديث طويل والكلام طويل والتفصيل كثير، وكل ذلك هو هدف الرسالة. دماء الحسين نزفت لأجل المشروع المهدوي، والمشروع المهدوي بكله تمهيد ومقدمة للرجعة. فما هي هذه الرجعة؟ ما هي هذه الرجعة؟ الرجعة هذه التي ستنتهي بجنة الدنيا، وتلك هي دولة محمد صلى الله عليه وآله، والتي تسبقها دولة الدول، دولة علي. هو يقول أمير المؤمنين يقول، والرواية في الكافي الشريف، هو صاحب الكرات وهو صاحب دولة الدول. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع في هذه الحلقة، لكنني أستغرب موسوعة عن الإمام المهدي، النتيجة أن هذه الموسوعة وأن صاحب الموسوعة لا يعرف الهدف من المشروع المهدوي. الهدف من المشروع المهدوي أنه مقدمة للرجعة. الخلافة التي تحدثت عنها سورة البقرة، إني جاعل في الأرض خليفة، والملائكة سجدوا لآدم بعد أن رأوا أن نهاية الخلافة الآدمية هي جنة الدنيا، هي دولة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نحن نسحب هذا الاعتراض، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذا كانت القضية هذه الخلافة ستؤول إلى جنة الدنيا، نحن نسحب الاعتراض. قضية بهذه الضخامة، قضية بهذه العظمة. بعد ذلك السيد محمد الصدر ألف كراسا نشر بعد شهادته واغتياله. هذا الكراس عنوانه بحث حول الرجعة، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر النجف الأشرف، كراس صغير حاول أن يستدرك على بحثه الذي كتبه في الموسوعة. أيضا لا بد من الإشارة إلى أن السيد محمد الصدر في آخر أيامه كان يتمنى لو تتاح له فرصة فيغير في هذا الكتاب، يغير في الموسوعة، ولكن ما أتيحت له الفرصة. ومع ذلك فهو وصل إلى نتيجة، ما هي ببعيدة عن النتيجة التي وصل إليها في كتابه تاريخ ما بعد الظهور. أقرأ لكم آخر سطر في صفحة 37، على أننا عرفنا من هذا البحث المتقدم في هذا الكراس، ماذا عرفنا؟ ثبوت هذه الفكرة، يعني ثبوت فكرة الرجعة في الجملة، على أن فكرة الرجعة ثبتت بالمجمل، وإمكان حملها على محامل صحيحة. بالضبط ما هي؟ لم تشخص. ذكر احتمالات، أن القول بالرجعة يعني القول بالرجعة المعنوية. الرجعة المعنوية هو أشار إليها في البداية، وهو رجوع الإنسان إلى ربه، وهذا ليس من بحثنا الآن. أشار إلى هذه الآيات، ومن هنا يتضح مفهوم الرجعة المعنوية في التكامل، وأشار إلى الآيات، وإلى الله ترجع الأمور، وإليه ترجعون، إلى ربكم ترجعون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الرجعة المعنوية، وهذا الكلام نحن لا شأن لنا به، هذا يرتبط بيوم القيامة. ثانيا، إن القول بالرجعة قد يعني القول بظهور الإمام المهدي. ثالثا، إن القول بالرجعة مهما كان مفهومه قد عرفنا أنه مما دل عليه القرآن الكريم في أكثر من آية، مهما كان مفهومه. يعني هناك شيء اسمه الرجعة، لكن بالضبط بالدقة ما هو غير واضح، يمكن أن يحمل على عدة صور. الغريب هنا عشرات من آيات الكتاب الكريم تحدثت عن الرجعة، ومئات من الأحاديث والزيارات والأدعية تحدثت، فكيف لا تكون صورة الرجعة واضحة على الأقل في خطوطها العامة لا في كل تفاصيلها الجزئية؟ على أننا عرفنا من هذا البحث ثبوت هذه الفكرة في الجملة وإمكان حملها على محامل صحيحة. يمكن أن تحمل، لكن بالنتيجة ما هي الرجعة؟ لا توجد هناك صورة واضحة ودقيقة. هذا الكلام ونحن نقرأ في موسوعة عنوانها موسوعة الإمام المهدي، وهذا من أعجب العجب. فالمشروع المهدوي بكله مقدمة للرجعة، هذا المشروع بسعته وعظمته مقدمة للرجعة، وإمام زماننا سيرجع أيضا. فالرجعة عنوان وسيع فسيح. الذين يرتبطون بإمام زماننا، كم في نظرهم أن المشروع المهدوي واسع وعظيم وكبير، إنه مشروع الله، ومع ذلك فهذا المشروع هو مقدمة للرجعة، هو تمهيد للرجعة. وسيتضح هذا الأمر لكم من خلال آيات الكتاب الكريم ومن خلال أحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الحلقات القادمة. إذن هذه موسوعة الإمام المهدي، وهي عاجزة عن تشخيص هدف مشروع الإمام المهدي. وهذا تفسير الميزان للسيد الطباطبائي، هذا هو الجزء الثاني، دار الكتب الإسلامية. في الجزء الثاني في صفحة 111، السيد الطباطبائي في تفسير الميزان خلاصة قوله، يحاول أن يثبت الرجعة، ولكنه يثبت الرجعة على أنها من مراتب يوم القيامة لا علاقة لها بالدنيا، وهذا أيضا ضرب آخر من ضروب التأويل والابتعاد عن حقيقة الرجعة التي تحدث عنها آل محمد. أقرأ ما كتب في صفحة 111، والروايات المثبتة للرجعة وإن كانت مختلفة الآحاد، أيضا رجعنا إلى قضية الأسانيد وهذا المرض، هذه القذارات التي ابتليت بها الشيعة، وكل هذه الكتب بنيت على هذه القذارات. والروايات المثبتة للرجعة وإن كانت مختلفة الآحاد، إلا أنها على كثرتها متحدة في معنى واحد، وهو أن سير النظام الدنيوي متوجه إلى يوم تظهر فيه آيات الله كل الظهور، فلا يعصى فيه سبحانه وتعالى، بل يعبد عبادة خالصة لا يشوبها هوى نفس ولا يعتريه إغواء الشيطان، ويعود فيه بعض الأموات من أولياء الله تعالى وأعدائه إلى الدنيا، ويفصل الحق من الباطل. وهذا يفيد أن يوم الرجعة من مراتب يوم القيامة، وإن كان دونه في الظهور لإمكان الشر والفساد في الجملة دون يوم القيامة. ولذلك ربما ألحق به يوم ظهور المهدي أيضا، لظهور الحق فيه أيضا تمام الظهور، وإن كان هو أيضا دون الرجعة. وقد ورد عن أئمة أهل البيت أيام الله ثلاثة: يوم الظهور ويوم الكرة ويوم القيامة، إلى أن يقول بعد ذلك: وقد عرفت مما تقدم من الكلام أن هذا اليوم ممكن في نفسه، هذا اليوم يمكن أن يكون بل واقع وسيقع، ولا دليل مع المنكر الذي ينكر يدل على نفيه، على نفي هذا اليوم. فخلاصة الكلام عند سيدنا الطباطبائي صاحب الميزان أن الرجعة من مراتب يوم القيامة. حين نعود إلى أحاديث أهل البيت سنرى أن الرجعة من شؤونات عالم الدنيا ولا علاقة لها بيوم القيامة، ولكن هذا هو الذوق الصوفي. أنا آتيكم بنماذج من هنا ومن هناك للذين ينكرون، للذين يستهزئون، للذين لا يعلمون، للذين لا يذكرون، للذين يتأولون، للذين يؤلفون موسوعة كاملة ولا يصلون إلى نتيجة صحيحة، مصادق مختلفة. هؤلاء هم علماؤنا ومراجعنا. مشكلتهم واضحة، مشكلتهم أنهم لا يتعاملون مع عقائد أهل البيت بمنطق الكتاب والعترة، وإنما يتعاملون مع عقائد أهل البيت بمنطق جاءوا به من المخالفين وصبغ بصبغة أهل البيت كذبا وزورا. هذه هي النتيجة النهائية. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. هناك في المكتبة الشيعية كتب هي من المصادر المهمة لدراسة عقيدة الرجعة، سأتناول أهمها. المجموعة الأولى: المصادر الحديثية المهمة، مصادر أحاديث أهل البيت التي تناولت موضوع الرجعة، وربما نعود إليها أيضا، ولكن بما أنني أستعرض كتب علماء الشيعة فلا بد من المرور عليها. بحار الأنوار، وهذا هو الجزء 53، طبعا دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي. هذا الجزء من صفحة 39 إلى صفحة 144، من صفحة 39 إلى صفحة 144 في الجزء 53 من بحار الأنوار، طبعة دار إحياء التراث العربي، طبعة 1983، بيروت لبنان، وهي طبعا متوفرة في الأسواق غالبا، تحت عنوان باب الرجعة. في هذا الباب كما قلت من صفحة 39 إلى صفحة 144 تقريبا يذكر 162 عنوان، يعني 162 حديث من الأحاديث التي وردت في شؤون الرجعة وتفاصيلها. تلاحظون كم هائل. هذا في بحار الأنوار في الجزء 53 للشيخ المجلسي، متوفى سنة 1111. تلميذه الذي يمكن أن نقول هو مؤلف كتاب بحار الأنوار، لأن الشيخ المجلسي اعتمد عليه اعتمادا كبيرا في تأليف البحار، بعد أن أكمل كتاب البحار كتب تلميذه الشيخ عبد الله البحراني وجمع كتابا أكبر من كتاب البحار، واستدرك فيه على صاحب البحار عوالم العلوم. وهذا هو الجزء 4/26، الجزء 26، المجموعة 26، الجزء الرابع، من صفحة 347 من عوالم الإمام الحجة عليه السلام، الجزء الرابع، إلى صفحة 516، من صفحة 347 إلى صفحة 516. عدد الأحاديث التي ذكرها وصلت إلى 232 حديث، يعني أكثر من أحاديث الشيخ المجلسي التي جاوزت 160. الشيخ المجلسي جاوزت أحاديثه 160، هنا عدد الأحاديث التي ذكرها تصل إلى 232. لكن الغريب هو في آخر الفصل ماذا يقول؟ والذي ينبغي للمؤمن، بعد أن أورد هذا الكم الهائل من الروايات والأحاديث، والذي ينبغي للمؤمن، ماذا ينبغي للمؤمن؟ والذي ينبغي للمؤمن اعتقاد رجعتهم إلى الدنيا، وهو في أحاديثهم لا يرتاب فيه، أو لا يرتاب فيه المؤمن بتلك الأخبار، وإنما عبرت، ويقول بلفظ ينبغي، ينبغي للمؤمن دون لفظ الواجب، لأن كلمة ينبغي لا تشير إلى الوجوب، تشير إلى الاستحباب، وإنما عبرت بلفظ ينبغي دون لفظ الواجب اتقاء من خلاف بعض العلماء. ما قيمة العلماء؟ من هم العلماء؟ ألم يمر علينا في الحلقة الماضية قول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من أن أحاديث الرجعة لا تساوي عنده فلسا؟ العلماء أيضا لا يساوون فلسا، الشيخ كاشف الغطاء لا يساوي فلسا، هو والبقية من المراجع والعلماء إذا أنكروا حديث أهل البيت. من هم؟ من هم العلماء؟ ما قيمتهم؟ الكلام عن إمامنا العسكري لولا آل محمد لكنتم كالبهائم. العالم الذي يخالف آل محمد في أحسن أحواله بهيمة، المرجع الذي يخالف آل محمد في أحسن أحواله بهيمة، والبهيمة شيء كثير عليه، إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. المرجع المخالف لآل محمد ألم يصفه الإمام الصادق بأنه أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه؟ هذا ألعن من شمر، والذي يكون ألعن من شمر هذا أقذر من النجاسات، هذا أقذر من أنجس النجاسات. من هو العالم؟ من هو المرجع؟ المرجع الذي نحترمه ذاك الذي يأتي كلامه موافقا لآل محمد، هذا نرفع التراب من تحت أقدامه. أما الذي يخالف أهل البيت، يخالف آل محمد، ما قيمته؟ كثير عليه أن نقول إنه لا يساوي فلسا، والله كثير. لذلك هذا الكلام هذا هراء من هذا المحدث، هذا هراء من القول. حتى العبارات عبارات ركيكة، عبارته ركيكة، وهذا خذلان من الإمام الحجة له بعد هذا الجهد الكبير في جمع الأحاديث. لذلك عباراته ركيكة هنا. والذي ينبغي للمؤمن اعتقاد رجعتهم إلى الدنيا وهو في أحاديثهم لا يرتاب فيه المؤمن بتلك الأخبار، عبارات ركيكة، وإنما عبرت بلفظ ينبغي دون لفظ الواجب اتقاء من خلاف بعض العلماء في ذلك، من أن المراد بالرجعة قيام القائم. الغريب بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول والحق أن رجعتهم حق بنص الأخبار المتكثرة. إذن ما قيمة العلماء؟ العلماء ما قيمتهم؟ ما قيمة المراجع؟ والحق أن رجعتهم حق بنص الأخبار المتكثرة، ودعوى أنها أخبار آحاد رجعنا إلى قذارات علم الرجال غير مسموعة. لماذا؟ بعد ظاهر القرآن، القرآن واضح في الرجعة، ونص نحو 500 حديث روي عنه، 500 حديث وأكثر، أكثر من 500 حديث. هو الآن ذكر هنا 232، في بقية أنحاء كتب الحديث يصل الحديث يتجاوز إلى 500 حديث. قد تقول أين؟ هذا كتاب الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للحر العاملي صاحب الوسائل المتوفى سنة 1104 للهجرة. في هذا الكتاب يوجد أكثر من 600 رواية. إذا كان شيخ عبد الله البحراني يقول حدود 500، الحر العاملي في هذا الكتاب الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة ذكر فيه أكثر من 600 رواية. بالله عليكم، موضوع فيه هذا العدد الهائل، عشرات من الآيات، مئات من الأحاديث، ويكون هذا الموضوع موضوعا تافها هكذا؟ وموضوع الوحدة الإسلامية مثلا لم ترد فيه ولا رواية واحدة، ولا رواية واحدة. الكثير من الموضوعات لم ترد فيها ولا رواية واحدة. موضوع الرجوع بالخمس إلى العلماء لم ترد فيه ولا رواية واحدة. تحول إلى دين وعقيدة بهذه السعة وبهذا العمق، هي أصل الدين، من أصول الدين المهمة، أساس الدين، هي الهدف من المشروع المهدوي. عقيدة بهذه الأهمية وبهذه الضرورة تطرح جانبا من قبل مراجع الأمة. أنتم شيعة؟ ما أنتم بشيعة، أنتم مضحكة، مضحكة. عشرات من الآيات ومئات من الأحاديث عن أهل البيت وهؤلاء العلماء والمراجع يضحكون عليكم، يقولون لكم هذه القضية ليست مهمة، لا يجب عليكم الاعتقاد بها. الإمام يتكلم أكثر من 600 مرة بحسب ما وصل إلينا، لأما يتكلمون هذا العدد الهائل من كلامه، والجماعة ماذا أقول عنهم؟ لا أقول عنهم إلا ما قاله أمير المؤمنين في نهج البلاغة. ماذا قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة؟ يتحدث عن أتباع الشيطان، وأتباع الشيطان ليس بالضرورة أن يكونوا شياطين، ليس بالضرورة. نحن في شهر رمضان، في شهر الطاعة والمغفرة، شهر الأولياء، شهر رمضان، شهر الطاعة وشهر المغفرة، ونحن نتعوذ من الشيطان. من الذين يقرؤون هذا الدعاء؟ المراجع، العلماء، الأولياء، الصالحون. اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم. أعذني فيه يعني أن الشيطان الرجيم يصلني بهذه الأساليب، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه. هل يعني أن الله يستجيب للمراجع ولي ولكم الدعاء؟ ليس بالضرورة، نحن نقرأ هذا الدعاء ولكن ليس بالضرورة أن الدعاء يستجاب. والدليل أن الدعاء لو استجيب لكنا على أفضل حال، ولكننا على أسوأ حال، على المستوى الشخصي بالنسبة لي وعلى مستوى الأمة نحن في أسوأ حال. فلو كان هذا الدعاء استجيب لنا أساسا، لو كنا قد قرأنا هذا الدعاء أساسا، المراجع يعتقدون بهذا الدعاء أو لا؟ لا يعتقدون بهذه الأدعية، هذه الأدعية ضعيفة ولا يقرؤون الأدعية. لو قرأوا الأدعية والزيارات لآمنوا بالرجعة. وسأثبت لكم ذلك، أنهم لا يقرؤون الأدعية والزيارات، لأنهم إما لا يقرؤون الأدعية وهذا أحسن المحامل، وإما يقرؤون الأدعية ولا يفهمونها وهذه طامة، أو أنهم يقرؤون الأدعية ويضحكون على الأئمة، يضحكون على الله في أدعيتهم، وهذه القضية أنكر. فأحسن المحامل أنهم لا يقرؤون الأدعية والزيارات، لأنهم إذا كانوا يقرؤون ولا يفهمون فكيف يعلمونكم الدين؟ أو كانوا يقرؤون ويضحكون ويستهزئون بآل محمد ويستهزئون بالله، تلك القضية أنكر. فأحسن المحامل أنهم لا يقرؤون الأدعية والزيارات، لأننا سنقرأ الأدعية والزيارات و سيحصل عندكم يقين في الرجعة بسبب الأدعية والزيارات، بسبب كثرة الأدعية والزيارات. فهذا الدعاء نحن نقرأه، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم، وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. كل هذا يمكن أن يقصدنا به الشيطان، لذلك نحن نتعوذ بالله وبآل الله من الشيطان وأساليبه هذه، لكن ليس بالضرورة أن يستجاب الدعاء، فيبقى المرجع وسيلة من وسائل الشيطان، وأبقى أنا وأنتم كذلك. لذا أمير المؤمنين يتحدث عن أتباع الشيطان لنرى من هم أتباع الشيطان الذين يؤثر فيهم الشيطان. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل. الخطل القول الخاطئ، هذه أقوال خاطئة أو لا، هذا زلل في الاعتقاد أو لا، نطقهم هذا في كتبهم أليس نطقا شيطانيا؟ هل هو نطق الرحماني أو نطق شيطاني؟ أنتم قولوا لي. أعيد عليكم قراءة كلمات أمير المؤمنين من نهج البلاغة من الخطبة السابعة: اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم. وهذه النتائج، نتائج هذه الموجودة بين أيدينا. فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. حين يتكلمون بهذا الكلام المخالف لأهل البيت، هذا منطق شيطاني أو رحماني؟ هما ناطقان، ناطق ينطق عن الله هم آل محمد، وناطق ينطق عن إبليس في الساحة الشيعية من هم؟ علماؤنا وخطباؤنا. تقول لا، أقول إذن من الذي ينطق؟ آل محمد. إذا كان آل محمد ينطقون عن الله فإن علماءنا وخطباءنا يخالفونهم، وقد مرت هذه الكتب بين أيدينا. إذن عمن ينطقون؟ ينطقون عن إله ثاني هو إله واحد ينطق عنه آل محمد. هؤلاء العلماء حين يخالفون آل محمد عمن ينطقون؟ لا يوجد إلا إبليس. هما ناطقان، ناطق ينطق عن الله وناطق ينطق عن إبليس. فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. ونطق بالباطل على لسانه، هذا النطق الشيطاني من أين جاء؟ جاء من المناهج الخاطئة. أنا لا أقول بأن علماءنا ومراجعنا شياطين، والله لا أقول هذا، ولكن أقول إن الشيطان استغلهم، إن الشيطان خدعهم، وهم بعضهم خدع البعض الآخر بسبب الصنمية والتقديس والأعراف الخاطئة الضالة، فنشأت منهجية وقواعد وأصول وطريقة علمية اشتغلوا عليها ولا زالوا يتعصبون لها، نتائجها هي هذه. على أي حال، أعود إلى المصادر الحديثية المهمة. إذن بحار الأنوار، عوالم العلوم، والإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للحر العاملي، ذكر في أكثر من 600 حديث. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. بعد أن بينت لكم أهم المصادر الحديثية، البحار الجزء 53، عوالم العلوم الجزء 4 من مجموعة عوالم الإمام المهدي، وكتاب الإيقاظ من الهجعة بالبرهاني على الرجعة للحر العاملي. هناك مجموعة من الكتب تناولت موضوع الرجعة بالشرح والبيان والتفصيل، وكل مؤلف تحدث فيها بحسب رؤيته. فقط أشير إلى هذه الكتب ولا أقف عندها كثيرا، لأنني قد أتفق معهم في بعض المطالب وقد أختلف معهم، والبرنامج ليس للبحث المقارن بين ما يقوله سين أو يقوله صاد أو أقوله أنا وهكذا، لكنني هنا أريد أن أشير إلى هذه الكتب لأجل أن يستفيد المتتبع لبرنامجي أو المتتبع لموضوع الرجعة حتى يهتدي إلى هذه المصادر. من هذه المصادر المهمة رسالة في العصمة والرجعة للشيخ الإحسائي، للشيخ أحمد الإحسائي، ضمن مجموعة آثار الشيخ الإحسائي المجلد 14 من أجزاء مجموعة آثاره الكاملة التي طبعتها مؤسسة الإحقاق، وهو الجزء 4 من جوامع الكلم، الجزء 14 في جملة مجموع الآثار آثار الشيخ الإحسائي، والجزء 4 من جوامع الكلم من بداية الجزء 4 إلى صفحة 342 من طبعة مؤسسة الإحقاقي الأميرة بيروت لبنان، رسالة في العصمة والرجعة، رسالة مهمة جدا تحدث فيها الشيخ الإحسائي رحمة الله عليه عن موضوع الرجعة في إثباتها في تفاصيلها من وجهة نظره. قد أتفق معه في بعض الجهات، قد أختلف معه في جهات أخرى. موضوع الرجعة موضوع شائك ومفصل، وسأتحدث عن هذه النقطة أيضا في الحلقات القادمة. إذن الجزء 4 من جوامع الكلم للشيخ الإحسائي رسالة في العصمة والرجعة، مصدر مهم من المصادر التي تحدثت عن موضوع الرجعة بشيء من العمق بشيء من الموسوعية. وهناك أيضا كتاب يشتمل على جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، الرجعة بين الظهور والمعاد للمرجع المعاصر الشيخ محمد السند، أيضا من الكتب المهمة التي تناولت موضوع الرجعة وتناولها بأسلوبه الذي يحاول أن يسلط القواعد والأصول الحوزوية على حديث أهل البيت، لكنه يحاول أن يستخرج نتائج جديدة لم يكن قد استخرجها العلماء والفقهاء من قبله. فكتاب مهم من الكتب المهمة جدا، الرجعة بين الظهور والمعاد في جزئيه الأول والثاني للمرجع المعاصر شيخ محمد السند. أيضا هناك كتابان صغيران للشيخ محمد السند يمكن أن يلحق بهذا الموضوع، كتاب عنوانه المهديون الاثنى عشر مقام الرجعة للأئمة الاثنى عشر، وكتاب آخر الرجعة أعظم علامات الظهور. الكتاب الثالث الكبير، قلت هناك رسالة في العصمة والرجعة للشيخ الإحسائي، والرجعة بين الظهور والمعاد للشيخ محمد السند المرجع المعاصر، وهناك كتاب أيضا لمؤلف معاصر الرجعة حجر رفضه البناؤون، تأليف الأستاذ رعد عبد السادة علي. أيضا هذا الكتاب كتاب مفصل وكبير، عدد صفحاته مع الفهرست يصل إلى صفحة 623، فصل فيه القول في موضوع الرجعة بحسب فهمه وتصوره، وهو من الكتب النافعة والمهمة جدا. أيضا يمكن أن أقول بأن أهم الكتب في الرجعة هي هذه الكتب الثلاثة. رسالة في العصمة والرجعة للشيخ الإحسائي، والرجعة بين الظهور والمعاد للشيخ محمد السند، والرجعة حجر رفضه البناؤون لرعد عبد السادة علي. كل واحد من هؤلاء المؤلفين شيخ الإحسائي، شيخ محمد السند، والأستاذ رعد عبد السادة، كل واحد من هؤلاء المؤلفين وضع رؤيته من خلال تتبعه للآيات، ومن خلال تتبعه للروايات والأحاديث، ومن خلال المقارنة فيما بين أحاديث الرجعة وأحاديث أخرى أيضا وردت لها علقة بهذا الموضوع، شكلوا رؤية وصورة يختلف أحدهم عن الآخر. ما كتبه الشيخ الإحسائي يختلف عما كتبه الشيخ محمد السند، وكذلك ما كتبه الأستاذ رعد عبد السادة. قد أتفق معهم في بعض الصور وقد أختلف معهم، لذلك لا أريد أن أقف طويلا عند الذي كتبوه، وسأبين ما فهمته من أحاديث أهل البيت من آيات الكتاب الكريم في موضوع الرجعة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، لكنني أحببت أن أشير إلى هذه الكتب المهمة، فلرب باحث أو رب سائل يسأل هل هناك من كتب ألفت وكتبت في الرجعة؟ هذه الكتب، الكتاب الأول كتبه الشيخ الإحسائي، والشيخ الإحسائي هو مؤسس المدرسة الشيخية، هو منحرف بنظر المؤسسة الدينية. الكتاب الآخر الشيخ محمد السند من مراجعنا المعاصرين، ولكن هو أيضا تثار عليه الإشكالات من المؤسسة الدينية، يقولون عنه بأنه إخباري مغالي. الرجل ليس إخباريا، والإخبارية ليست عيبا، الأصولية عيب، الإخبارية ما هي بعيب؟ الإخبارية نسبة إلى أخبار أهل البيت، أما الأصولية من أين؟ الأصولية إذا أرادوا أن يقولوا الأصول هي أصول أهل البيت، أصول أهل البيت هي في جملة الأخبار، فالأخبار عنوان أعم تشمل الأصول والفروع، أما الأصول هذه جاءتنا من النواصب هذا المصطلح الأصولي، والأصوليون هذا المصطلح جاءنا من النواصب، أما الإخباريون هذا المصطلح نسبة إلى أخبار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالنواصب أسسوا علمين، أصول الكلام وأصول الفقه، ما يسمى بالأصولين. العلماء الذين يتمسكون بهذين العلمين في المدرسة المعادية لأهل البيت يسمونهم بالأصوليين، ومن هنا جاء الاسم، لأن علماء الأصولية عند الشيعة أيضا يتمسكون بهذين العلمين، فيتمسكون بأصول الكلام لتأسيس العقائد، وفعلا أسسوا العقائد فجعلوا للدين أصولا أخذوها من علم أصول الكلام. هذه أصول الدين أخذت من أصول الكلام، وأصول الكلام علم الناصبي، والفتاوى أخذت من أصول الفقه، وأصول الفقه أيضا هو الآخر علم الناصبي، جاءنا من النواصب. تلك هي الحقيقة المقشرة. لذلك نجد أن المدرسة الأصولية هي أبعد ما تكون عن آل محمد. أنا لا أقول إن المدرسة الأصولية ليست شيعية، المدرسة الأصولية مدرسة شيعية، وعلماؤنا الأصوليون شيعة يحاولون أن يصلوا إلى الحقيقة. ولكننا إذا أردنا أن نقيس هذه المدرسة مثلا بالمدرسة الشيخية، بالمدرسة الإخبارية، بالمدرسة العرفانية، وأنا لا علاقة لي بهذه المدارس، لا أنتمي إلى أي مدرسة من هذه المدارس، لكن حين أقيس بين هذه المدارس، أبعد مدرسة عن آل محمد المدرسة الأصولية. لذلك هذه الكتب المهمة، الكتاب الأول للشيخ الإحسائي والمدرسة الأصولية تعادي الشيخ الإحسائي، الكتاب الثاني للشيخ محمد السند هو من المدرسة الأصولية، ولكن المدرسة الأصولية أيضا تقول عنه إخباري وتقول عنه مغالي، والرجل لا هو إخباري ولا مغالي، بل إنني أشكل على الشيخ السند أنه يقضي كثيرا من الوقت ويصرف كثيرا من الجهد في إلقاء القواعد الحوزوية على حديث أهل البيت، وتضيع الحقائق هكذا، تضيع كثير من الحقائق التي يؤمن بها الرجل ويعتقد بها يضيعها، وتفقد الحقائق قيمتها من خلال محاولة إثباتها عبر القواعد الحوزوية. له ذوق في هذا، لا شأن لي به، لولا الأذواق لبارت السلع. وأما الأستاذ رعد عبد السادة علي، صحيح هو ينتمي إلى الجو الأصولي، ولكن الرجل له طريقته وله منهجيته التي تخالف المدرسة الأصولية بالكامل. هو صحيح من داخل الجو الشيعي العراقي، والجو الشيعي العراقي في الأعم الأغلب هو جو المدرسة الأصولية، لكن الرجل في كتابه هذا أو في بقية كتبه الأخرى له ذوقه العقائدي الجميل. الرجل يتعامل مع الكتاب وحديث العترة بشكل واضح. فهذه الكتب هي بعيدة عن الذوق الأصولي. حتى لو أراد أن يصر الشيخ محمد السند على أنه أصولي، نعم أصولي بما يأتي من كلام يفقد الروايات قيمتها، لكن النتائج ليست أصولية، النتائج كما يقولون إخبارية، النتائج كما يقولون فيها غلو بحسب ذوق المدرسة الأصولية المشبع بالفكر الناصبي. هذه هي الحقيقة، حقيقة مقشرة من دون مجاملات، من دون إضافات. هناك كتابان آخران فقط أشير إليهما حتى لا يقال من أنني غمضت حق أحد في البحث العلمي. هناك كتاب وهو الجزء الأول من موسوعة القائم، موسوعة القائم هي دروس، أبحاث، مقالات لحيدر مشتت الذي يطلق على نفسه وأصحابه أيضا يطلقون عليه اسم القحطاني. موسوعة القائم من فكر السيد أبي عبد الله الحسين القحطاني، حيدر مشتت هو اسمه، هم يطلقون عليه هذا الاسم وهو يطلق على نفسه. توفي الآن ليس موجودا، اختيل في بغداد، إعداد صلاح الكاظمي، دار المحجة البيضاء، من صفحة 23 إلى صفحة 137، كتاب الرجعة، بحث في الرجعة، يغني على ليلى كل بحسبه، يغني على ليلى ويريد أن يثبت أشياء هو على ذوقه وهواه. وهناك كراس صغير عنوانه الرجعة ثالث أيام الله الكبرى لأحمد إسماعيل الذي أيضا يلقب نفسه وأصحابه يلقبونه باليماني، الرجعة ثالث أيام الله الكبرى السيد أحمد الحسن، إعداد علاء السالم، الناشر شركة نجمة الصباح للطباعة والنشر والتوزيع، 1434 هجري قمري، كراس صغير أيضا يغنون على هواهم. هذان الكتابان كل مؤلف يغني فيه على ليلى. لكن الكتب المهمة لمن أراد أن يكون على علم واطلاع بشؤونات الرجعة فعليه بهذه الكتب، كتاب الشيخ الإحسائي وكتاب الشيخ محمد السند وكتاب الأستاذ رعد عبد السادة علي. هذه من أهم الكتب التي كتبت في موضوع الرجعة. لا يعني أنني أتفق معهم أبدا، أنا قلت بعض الصور قد أتفق معهم. الشيخ الإحسائي له رؤيته الخاصة في الرجعة ولها تفاصيلها لا أريد أن أخوض فيها، إذا خدت فيها فلا بد من تفصيل القول فيها وبعد ذلك لا بد من مناقشتها، وهذا سيجعل البرنامج طويلا جدا وأنا لا أريد ذلك. أنا أريد أن ألخص المطلب وأن أضع بين أيديكم صورة ملخصة جامعة عن هذه العقيدة الحقة المهمة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل.
Thank you.
أعتقد بعد البيانات التي وضعتها بين أيديكم في الحلقة السابقة وفي هذه الحلقة، تكونت لديكم صورة واضحة عن الرجعة عند علماء الشيعة. فلاحظتم أن مراجع الشيعة الكبار خصوصا في المدرسة الأصولية، المدرسة الحاكمة والمتسلطة الآن والمنتشرة، لا يعبؤون بالرجعة ولا يشجعون الشيعة على الإيمان بها، ويقولون لهم بأنه لا يجب عليكم أن تعتقدوا بها. والذين كتبوا عن الرجعة، الذين جمعوا الحديث، إخباريون، المجلسي، شيخ عبد الله البحراني، الحر العاملي، والذين كتبوا فيها الشيخ الإحسائي، وحتى الشيخ محمد السند هو يقول بأنه أصولي لكنهم هم يقولون عنه إخباري ومغالي، والأستاذ رعد عبد السادة، وأما أولئك اليماني والقحطاني فلهم اتجاهاتهم وهواهم الخاص بهم. أعتقد أن الصورة باتت واضحة خصوصا للذين يبحثون عن مصادر، الذين يبحثون عن كتب، عن مراجع للموضوع. أنقل الحديث إلى نقطة مهمة جدا. موقع عقيدة الرجعة عند آل محمد، إذا تتذكرون في الحلقة الماضية كان شيخنا الوائلي رحمة الله عليه يقول: تعالوا ننظر ما هو موقع هذه العقيدة. موقع هذه العقيدة يلخصه ما قاله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، أن أحاديث الرجعة لا تساوي عنده فلسا، أو ما ينقل عن السيد محمد باقر الصدر من أنها لا تساوي قلامة ظفر، أو ينقل هذا أيضا عن الشيخ كاشف الغطاء، والسيد محمد باقر الصدر يؤيد هذه الكلمة، أو بقية الكلام الذي مر. ذلك يبين لنا موقع الرجعة عند علماء الشيعة. ما هو موقع الرجعة عند آل محمد؟ موقع الرجعة عند آل محمد موقع عظيم، ولا أستطيع أن أنقل لكم الصورة الكاملة، سأنقل لكم بعض الصورة، ولكن إذا كمل البرنامج ستعرفون موقع الرجعة عند آل محمد. أما الآن أعطيكم لمحات، هذه اللمحات تخبركم عن موقع عقيدة الرجعة في فكر وثقافة آل محمد. أول سؤال أسألكم: أنتم شيعة أو لا؟ هذا أول سؤال. إذا كنتم شيعة، أساس التشيع ما هو؟ أساس التشيع بيعة الغدير. حين بايعتم تعرفون البيعة أو لا؟ أنتم حين بايعتم تعرفون بيعة الغدير؟ إذا كنتم لا تعرفون بيعة الغدير وأركانها، فأنتم على أي شيء بايعتم؟ أنا أسألك، أنت شيعي؟ أنت شيعي؟ أنت شيعية؟ ما هو أساس تشيعكم؟ أساس التشيع بيعة الغدير. حين بايعتم، أنت الآن حينما تذهب إلى السوق وتشتري طماطة، إذا جئت بالطماطة فاسدة، ألا يعاتبك أهلك؟ ألا تعاتبك زوجتك؟ وإذا كنت صغيرا ألا يقول لك أبوك أنت أعمى ما تشوف؟ أثول أنت؟ شلون اشتريت هذه الطماطم؟ لابد أن تعرف سعرها، لابد أن تعرف نوعيتها. وإذا سألك من أين اشتريتها وقلت لا أدري، لا أعتقد أن أباك سيكتفي بالكلام في هذه الحالة. أنتم شيعة، ما هي أركان بيعة الغدير؟ ما هي أركانها؟ هناك ركنان أساسيان لبيعة الغدير أصلان، وهناك فروع. أولا، ماذا يقول القرآن في الآية 67 من سورة المائدة؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بيعة الغدير هي الأساس، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الرسالة عنوانها الأول ما هو؟ القرآن. ثم تأتي بقية المطالب. بيعة الغدير، أتعلمون أن ركنها الأول، الركن الأول لبيعة الغدير، أن تفسير القرآن لا يؤخذ إلا من علي. هذا الركن الأول. لماذا؟ في دعاء الندبة ماذا نقول ونقرأ؟ فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. أليس هو هذا النص في بيعة الغدير؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، هو المولى. مولوية علي هي مولوية الله، فكلام علي هو كلام الله، وكلام الله هو كلام علي. لذلك كان الشرط في البيعة أنكم لن تفقهوا كلام الله إلا من علي. يوميا نحن في مقدمة البث قبل البرنامج تسمعون هذا الكلام من خطبة الغدير والكتاب الذي بين يدي، إقبال الأعمال، صفحة 767 منشورات مؤسسة الأعلمي. بعد أن يرفع رسول الله في غدير خم عليا بيده، معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه، فوالله، رسول الله يقسم، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم، إن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي. مولوية علي مولوية الله، وكلام الله كلام علي، وكلام علي كلام الله. تفسير القرآن من علي فقط، رسول الله هكذا يقول، فوالله لا يوضح تفسيره إلا علي، إلا هو. أنا أسألكم، علماؤكم في تفاسيرهم فسروا عن علي، والله ما فسروا عن علي، تفاسيرهم موجودة، يخالفون عليا وينكرون روايات علي وآل علي، يفسرون وفقا للنواصب. لقد نقضوا بيعة الغدير وأنتم معهم، أنتم معهم، أنتم أيضا ناقضون لبيعة الغدير، تدافعون عن الخطيب الفلاني وعن العالم الفلاني وعن التفسير الفلاني حين أنتقده وأقول إنه مخالف لأهل البيت، تسبونني تشتمونني. ليس مهما هذا، أنا هنا لا أشتكي من سبكم وشتمكم، من أنتم حتى أشتكي من سبكم وشتمكم؟ أنتم في نظري لا قيمة لكم عندي. لقد نقضتم بيعة الغدير، هذا الركن الأول، من كنت مولاه فعلي مولى، هذه المولوية كما بينها رسول الله هي في تفسير القرآن، عنوانها الأول، القرآن هو القانون، المولوية تعني السلطة، هذه السلطة لها قانون، هذا القانون هو القرآن، تفسير هذا القرآن عند علي، المولوية عند علي، القرآن عند علي، القرآن يدور مع علي حيثما دار، علي مع القرآن والقرآن مع علي. هل فسر مراجعنا وعلماؤنا القرآن وأخذوا التفسير من علي؟ والله ما فعلوا ذلك، وكتبهم شاهدة على ذلك، لقد تركوا تفسير علي وأنتم معه تطبلون وتصفقون وتقفون في وجه الذي يقول إن هذا التفسير يخالف بيعة الغدير. بيعة الغدير هي هذه، هذا الركن الأول. أما الركن الثاني من بيعة الغدير، أتعلمون ما هو؟ الرجعة، وأنتم لا تعرفون ذلك، أنتم مضحكة مضحكة، علماءكم لا يعرفون ذلك أيضا، هم أيضا مضحكة مضحكة، أنتم ثم مسخرة. أنت الشاعر الذي والرادود والخطيب وإلى آخره، مسخرة أنتم مسخرة. ماذا تقول في بيعة الغدير؟ هذا القسم الأول. فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا الركن الأول، أن تفسير الدين من علي. الركن الثاني، وهذا يتفرع عليه ما يتفرع، الركن الثاني، اللهم والي من والاه وعادي من عادى وانصر من نصره واخذل من خذله. هل تحقق هذا في الدنيا؟ متى؟ متى نصر الله من نصر عليا؟ هذا دعاء رسول الله يستجاب أو لا يستجاب؟ متى يستجاب هذا الدعاء؟ هذا يستجاب في الرجعة، هي هذه الرجعة. أنتم لا تعرفون بيعة الغدير، والله ما تعرفونها، تقولون نحن شيعة، أي شيعة، أي مضحكة، أي مسخرة، أنتم مهزلة. هذه بيعة الغدير، متى نصر الله من نصر عليا؟ هذا النصر يأتي في الرجعة، وهذا يصدقه القرآن. لنذهب إلى القرآن، ماذا يقول القرآن؟ في الآية 51 من سورة غافر، وقد تسمى في بعض المصاحف بسورة المؤمن، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد القيامة، لكن في الحياة الدنيا متى نصر الله رسله والذين آمنوا؟ إنا، وهذه إن للتأكيد، ثم تأتي اللام المؤكدة، إنا لننصر، تأكيدان، إن للتأكيد واللام للتأكيد، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. متى نصر الله رسله في الحياة الدنيا؟ ماذا يقول آل محمد؟ دعني من أقوال العلماء والمراجع في تفاسيرهم التي ينقلونها عن النواصب، لا شأن لي بهم. ماذا يقول آل محمد في هذه الآية عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله؟ وأنا أقرأ لكم من الجزء السابع من تفسير البرهان، منشورات مؤسسة الأعلمي، صفحة 30، حديث رقم 3، عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له قول الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ماذا قال الصادق؟ قال: ذلك والله في الرجعة، ذلك والله في الرجعة. أما علمت أن أنبياء الله تبارك وتعالى كثيرا لم ينصروا؟ متى نصروا؟ كثيرا لم ينصروا في الدنيا وقتلوا، وأئمة من بعدهم قتلوا ولم ينصروا، فذلك في الرجعة. إنا لننصر، الآية واضح، في الحياة الدنيوية لم يحدث هناك نصر للأنبياء إلا لبعضهم. أما علمت أن أنبياء الله تبارك وتعالى كثيرا لم ينصروا في الدنيا وقتلوا، وأئمة من بعدهم قتلوا ولم ينصروا، فذلك في الرجعة. الإمام يقسم: ذلك والله في الرجعة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. متى؟ في الحياة الدنيا. هذا المقطع من دعاء رسول الله هو نفس المضمون الموجود في الآية الموجود في الرواية: وانصر من نصره واخذل من خذله. متى خذل الله من خذل عليا؟ بالخذلان المادي، وإلا الذي يخذل عليا هو مخذول من أساسه، مخذول من قبل أن يولد، مخذول من قبل أن يولد، لأن أمه هي التي خذلته. يسلمنا على الوالدة. اللهم والي من والاه وعادي من عادى وانصر من نصره واخذل من خذله. وانصر من نصره، وانصر من نصر. هذا النصر لم يتحقق. متى يتحقق؟ يتحقق في الرجعة. دولة الدول وأنا صاحب دولة الدول، هناك تتحقق بيعة الغدير. الذين محضوا الإيمان، الذين عرفوا بيعة الغدير، هم الذين سيتنعمون في دولة الدول. أليس الذين يرجعون هم الذين محضوا الإيمان ومحضوا الكفر؟ المتنعمون في دولة الدول الذين محضوا الإيمان. كيف محضوا الإيمان؟ أول محض الإيمان المعرفة، أن يعرفوا بيعة الغدير، ما هي أركانها؟ أنتم بايعتم ولا تعرفون. أترون أن الرجعة هي ركن من أركان بيعة الغدير؟ لا شأن لكم بهؤلاء المراجع والعلماء الذين ينطق الشيطان بألسنتهم. هذا هو منطق آل محمد، وهذا هو منطق القرآن، وهذا هو منطق حديثهم. وأنتم ميزوا بين المنطقين. هل أنا الذي أنقل لكم المنطق الرحماني؟ لا أقول أنا الناطق بالمنطق الرحماني، الناطقون هم آل محمد، أنا أنقل منطقهم. أنا لا أقول بأنني أنطق عن الله أو أنطق عن آل محمد، من أنا؟ أنا أنقل لكم منطقهم، هم الناطقون عن الله، وغيرهم من مراجع الشيعة، من فقهاء الشيعة، من عرفاء الشيعة، سمي ما شئت، هؤلاء ينطقون بمنطق الشيطان حين يخالفونهم. فهم إما ينقلون منطق آل محمد، وحينئذ هم يستمعون إلى ناطق ينطق عن الله، هم آل محمد، وإما أن ينطقوا شيئا آخر، فإنهم ينطقون بمنطق الشيطان. ولقد نطق الشيطان بألسنتهم، كما قال سيد الأوصياء قبل قليل: العبارات التي تلوتها على مسامعكم من نهج البلاغة الشريف. هذا الموضوع بحاجة إلى توسعة، لكنني أرى الوقت يجري سريعا، وأريد أن أنقلكم إلى نقطة أخرى، إلى موضع آخر قبل أن أذهب إلى النقطة الثانية. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. النقطة الثانية التي توضح لنا موقع عقيدة الرجعة، بعد أن عرفنا أن عقيدة الرجعة هي الركن الثاني من أركان بيعة الغدير، الركن الأول تفسير القرآن، والركن الثاني عقيدة الرجعة، لأنها تمثل التطبيق العملي والواقعي لبيعة الغدير. متى تحقق هذا المعنى؟ والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ومتى يتحقق هذا المعنى بأنه مولى كل مؤمن ومؤمنة على أرض الواقع؟ في دولة الدول في المراحل المتأخرة من الرجعة. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التي يمكن من خلالها أن نتحسس أو أن نتلمس موقع الرجعة عند آل محمد، أنا أسألكم أنتم 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 الحسينيون، الحسينيون والحسينيات، أنتم 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 الذين تقولون بأنكم تخدمون الحسين، تعرفون الحسين أو لا تعرفون الحسين؟ في الحلقات السابقة تبين أنكم لا تعرفون هدف الحسين، فإنكم تعتقدون أنتم الشعراء والرواديد والخطباء، وأنتم الباكون واللاطمون واللادمون والصارخون، تتصورون أن الأمة صلحت بعد قتل الحسين صلوات الله عليه، وإمام زمانكم يقول: لقد قتلوا بقتلك الإسلام، فلا صلاح لهذه الأمة، صلاحها على يد إمام زماننا. ترددون يا لثارات الحسين ولا تعلمون أن الإمام الصادق في الزيارات الحسينية يطلب منا أن نردد هذا المعنى. أن الأرض ومن عليها ضمنت ثارك ودمك، يعني حتى أنت يطلب منك ثأر الحسين. ومني أنت تردد الشعار ولا تعرف معناه ولا تعرف هدف الحسين، وتبكي على مصيبة الحسين من تاريخ الطبري، ولا تعرف مجريات ما جرى على الحسين في زيارة الناحية المقدسة، لأن علماءك ومراجعك وخطباءك لا يفهمونها ويقولون بأنها ضعيفة السند. فماذا عندك من الحسين؟ أنت ماذا عندك؟ أنت الشاعر اللي خابصنا والرادود لمجرد عبارة عن ظاهرة صوتية لا أكثر، من دون وعي، من دون فهم. ماذا تعرف عن الرجعة؟ وما علاقة الرجعة بالحسين؟ ماذا تعرف؟ إنك لا تعرف شيئا. لماذا؟ لأنك تأخذ من العيون الكدرة التي فتح أفواهها علينا علماؤنا ومراجعنا الكرام الذين أنت تصنمهم وتعبدهم. أقرأ عليكم نصوصا عن آل محمد تشير إلى حق الحسين في أعناقنا، عن إمامنا الصادق والأحاديث في كامل الزيارات وفي غير كامل الزيارات أيضا. زيارة الحسين واجبة على كل من يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله. يا أم سعيد، الإمام الصادق يخاطب أم سعيد الأحمسية، يا أم سعيد تزورين قبر الحسين؟ قلت نعم، فقال زوريه يا أم سعيد، فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء. عن الحلبي عن إمامنا الصادق قلت جعلت فداك، ما تقول في من ترك زيارته زيارة الحسين وهو يقدر على ذلك؟ أقول إنه قد عق رسول الله وعقنا واستخف بأمر هو له، بأمر هو له، يعني استخف بأمر يجب عليه أن ينفذه، عق رسول الله وعقنا. من لم يأتي قبر الحسين حتى يموت كان منتقص الدين، منتقص الإيمان، وإن دخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة. هذه الزيارة يراد منك أن تزور وأنت تعرف الحسين أو من دون معرفة الحسين. أنا أسألك يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. من زار قبر الحسين، من زار الحسين عارفا بحقه، مطلوب منك المعرفة أو لا؟ على الأقل المعرفة الأولية، المعرفة البسيطة. من أوائل شروط المعرفة الأولية البسيطة أن تعرف الرجعة. لماذا؟ أنت حسيني؟ ماذا تعرف عن الرجعة؟ لا تعرف شيئا. أنت مسخرة بتمام معنى الكلمة، مسخرة، لأنك تدعي أنك تزور الحسين وتعرف الحسين وتبكي على الحسين، ولكنك لا تعرف شيئا. كل الذي تعرفه تأخذه من منابر لا تنقل لك عن آل محمد، تنقل لك عن المخالفين. ماذا تقرأ في مفاتيح الجنان، عندك مفاتيح الجنان، وإن كان بحسب قدرات علم الرجال للأدعية والزيارات في المفاتيح ضعيفة. في أعمال اليوم الثالث من شعبان، عن إمامنا العسكري الدعاء الذي يستحب أن يقرأ في اليوم الثالث من شعبان في مولد سيد الشهداء، في مولد الحسين، ماذا تقول؟ قتيل العبرة، أخذ موطن الحاجة، قتيل العبرة وسيد الأسرة هو الحسين، الممدود بالنصرة يوم الكرة. الكرة صورة، مقطع من الرجعة. المعوض من قتله، أنت تبكي على الحسين وتبكي على قتل الحسين، هل تعرف ما هو تعويض قتل الحسين؟ تعويض قتل الحسين الرجعة. يا ماذا أقول لكم؟ أنت تعرف أن الرجعة هي تعويض لقتل الحسين؟ الكرة هذه صورة من الرجعة، مقطع سيأتي توضيحها. قتيل العبرة وسيد الأسرة، الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله، ماذا عوض عن قتله؟ أن الأئمة من نسله. لاحظوا أهمية الرجعة، التعويض عوض قتل الحسين، ليس عوض لدمه، دم الحسين لا يعوض، فرقوا بين القتل والدم، دم الحسين هو دم الله، السلام عليك آثار الله وابن ثاره، دم الحسين لا يعوض. لكن هذا التعويض لعملية القتل للذي جرى على الحسين، المعوض من قتله ماذا؟ أن الأئمة من نسله، الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته، والأوبة هي من المراحل المتقدمة في الرجعة، الرجعة. يعني هذه المعاني هي تعويض عن قتل الحسين، أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته. تستطيعون أن تتصوروا مدى أهمية الرجعة حين تكون تعويضا من الله لقتل الحسين؟ كم هي أهميتها؟ هؤلاء يهذون، هؤلاء الذين يقولون بأن الرجعة لا قيمة لها، هؤلاء يهذون، هؤلاء ينطق الشيطان على ألسنتهم. أنت حسيني؟ أنت حسينية؟ تعرفين هذا عن الرجعة؟ تعرفين أن الرجعة تعويض عن قتل الحسين؟ أنتم شيعة، تعرفون أن الرجعة ركن من أركان بيعة الغدير؟ أنتم شيعة، راجعوا أنفسكم. أنا لم أنقل لكم عن الشافعي مثل ما يفعلون، أنا أحدثكم بحديث آل محمد، أنتم راجعوا بأنفسكم، وهذا المصدر موجود في بيوتكم. أخرجوا مفاتيح الجنان أعمال اليوم الثالث من شعبان، والدعاء مروي عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. قتيل العبرة وسيد الأسرة، الممدود بالنصرة يوم الكرة، أيضا عن الرجعة الحديث، المعوض من قتله، أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته. بعد قائمهم وغيبته يعني الرجعة، بعد قائمهم وغيبته، بعد الغيبة وبعد القائم، ماذا؟ الرجعة. حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضو الجبار، هذا كله في الرجعة. إذا كنت حسينيا لابد أن تعرف هذه الحقائق، وإلا أي حسيني أنت لا تعرف معنى الشعار الذي تردده يا لثارات الحسين، لا تعرف معنى هدف الحسين. تقدس علماء وشخصيات، الإمام الصادق يقول عنهم لا أدري منهم، لكن الإمام يتحدث عن عدد كبير من مراجع التقليد، ربما أنت تقدس واحدا منهم، لا أدري، أنا لا أشخص أحدا. يقول بأنهم هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه. فأنت لا تعرف شعارك، معنى شعارك، تأخذ وتستمع إلى ناطق ينطق عن الشيطان، وترجع إلى علماء ومراجع أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين وأصحابه، ولا تعرف موقعية الرجعة التي هي تعويض عن قتل الحسين، وأنت تقول بأنك تبكي على الحسين، فماذا تعرف عن الحسين؟ والمصيبة التي تبكي عليها ينقلها لك الخطيب من الطبري وابن الأثير. أنت حسيني، حسيني شرك عمي، أنت حسيني شرك. راجعوا أنفسكم، راجعوا أنفسكم وصححوا أخطاءكم. أعود إلى زيارة الجامعة الكبيرة. زيارة الجامعة الكبيرة تحدد لك هوية التشيع، لا هذه التي يتحدث عن الوائلي عن الشافعي. هوية التشيع هنا عند علي بن محمد الهادي، القول البليغ الكامل. علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم، هذا هو القول البليغ الكامل. ماذا تخاطب الأئمة؟ ماذا تخاطب إمام زمانك؟ ماذا تخاطب عليا وآل علي؟ ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة؟ بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله وأشهدكم. كذابون حين تقرؤون هذه الزيارة، كذابون 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 كذابون، وأقول إلى تريليون مرة كذابون أنتم كذابون. لماذا؟ لأنكم تتبعون العلماء الذين يقولون بأن الرجعة ليست مهمة، فكذابون أنتم، تأخذون دينكم من هؤلاء العلماء، كذابون. الزيارة الجامعة الكبيرة ماذا تقول؟ ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. حين تقرؤون الزيارة الجامعة تتدبرون فيها أو لا؟ ألا لا خير في قراءتكم. ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة؟ بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي أشهد الله، تكذبون على الله، وأشهدكم، وتكذبون على رسول الله وآل رسول الله وعلى إمام زمانكم، أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به. الزيارة هنا تحدد لك الإيمان والكفر. مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به. ثم تبدأ الزيارة تتحدث مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم، معترف بكم، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم. هذا كله في الرجعة. كذابون أنتم، تقرؤون الزيارة وتعتقدون بأقوال هؤلاء العلماء، والإمام الهادي يقول لكم هذا، وأنتم تقولون بأن إيمانكم وأن كفركم يتفرع على ما آمن به آل محمد وما كفر به آل محمد. نحن لابد أن نكون مؤمنين وكافرين في نفس الوقت، نؤمن بآل محمد ونكفر بغيرهم. زيارة هكذا تقول، هي هذه الولاية والبراءة. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ وهل الدين إلا الولاية والبراءة؟ أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، يعني أنني أؤمن برجعتكم وأكفر بالذي يكفر بها. هذا هو المعنى. أنت حين تقرأ هنا مؤمن بإيابكم الذي يكفر بالإياب، أنت قلت بأنك تكفر به، لأنه من الذي يكفر بإياب آل محمد؟ عدوهم. كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم، مرتقب لدولتكم، إلى عبارات أخرى في الزيارة سأعود إليها حينما نبحث عن موقعية عقيدة الرجعة في الكتاب والعترة، سأعود إليها. لكنني الآن أريد أن أعرض بين أيديكم خطوطا عامة تشخص لكم موقعية عقيدة الرجعة في ثقافة الكتاب والعترة. فإذا حين تقول هنا أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، وأكثر شيء يثيره النواصب علينا قضية الرجعة، فعلينا أن نكفر بهم وبما يقولون، وأيضا هؤلاء العلماء الأعلام يدخلون معهم لأنهم يقولون بخلاف ما يقول آل محمد في هذه الجهة أو في الجهات الأخرى، لكننا الآن نتحدث عن الرجعة في هذه الجهة. علماؤنا الأعلام، مراجعنا الكرام، يستسخفون الرجعة إلا القليل منهم. ولاحظتم الذين كتبوا هم خارج الجو الرسمي الذي تعرفونه أنتم. وإذا كان شيخ محمد السند كتب كتابا وهو داخل المؤسسة الدينية فهم أيضا يقولون ما يقولون عنه، والشيخ الإحسائي يقولون ما يقولون عنه. مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم. إذن هذه أجزاء من منظومة الإيمان، فكيف لا تكون الرجعة واجبة؟ وكيف لا تكون الرجعة مهمة وأساسية في العقيدة الشيعية؟ تعالوا معي إلى هذا الكتاب صفات الشيعة للشيخ الصدوق، استمعتم إلى ما كتبه وقاله علماؤنا أنه ليس شرطا في التشيع، ليس شرطا في الإيمان، ليس واجبا، لا يجب الاعتقاد به. أليس هذه كلمات المراجع والعلماء في أحسن الأحوال؟ تعالوا نستفتي الإمام الرضا، تعالوا نذهب إلى المرجع الحقيقي لا إلى المراجع الشرك، المرجع الحقيقي. تعالوا عن الفضل ابن شاذان قال: قال علي بن موسى الرضا: من أقر، احسبوا معي، من أقر بتوحيد الله ونفي التشبيه عنه ونزهه عما لا يليق به وأقر بأن له الحول والقوة والإرادة والمشيئة والخلق والأمر والقضاء والقدر، وأن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين، وشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، وأن عليا والأئمة بعده حجج الله، ووالى أولياءهم وعادى أعداءهم واجتنب الكبائر وأقر بالرجعة وأقر بالرجعة وأقر بالرجعة. انتبهوا هذه المواصفات، وأقر بالرجعة والمتعتين، وآمن بالمعراج والمساءلة في القبر والحوض والشفاعة وخلق الجنة والنار والصراط والميزان والبعث والنشور والجزاء والحساب، فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا أهل البيت. هذا هو الشيعي وهذا هو المؤمن، أحد شرائط التشيع، وأقر بالرجعة. هذا منطق شيطاني، رحمة على والديك، ما تقول لي هذا منطق شيطاني وهذا منطق رحماني. يعني هذه الكتب، هذه الخزعبلات، هذا منطق رحماني وهذا منطق شيطاني، بين لي. هذه فتوى من الإمام الرضا. من هو الشيعي؟ قرأنا عشرات وعشرات وعشرات ومرت علينا كلمات كبار مراجع الشيعة بخلاف هذا. هذا هو التشيع، وأقر بالرجعة أحد شروط التشيع، فهو مؤمن حقا. يعني إذا لم يقر بالرجعة فما هو بمؤمن حقا، هناك نقص في إيمانه، ولا هو من شيعة أهل البيت، هناك نقص في تشيعه. الإقرار بالرجعة شرط في الإيمان، شرط في التشيع. لاحظوا هذا التعبير، فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا أهل البيت. تتذكرون هذه الرواية مرارا نقرأها، هذا الكتاب كمال الدين للشيخ الصدوق، الرواية رواية أبي خالد الكابولي عن الإمام السجاد: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان، لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا أهل البيت. نفس التعابير، نفس العبارات. تريدون أن تكونوا من هؤلاء، هذه الشروط والمقدمات. فهل نتوقع أن هؤلاء سيكونون من أصحاب هذه الأوصاف؟ أنا أسألكم، هؤلاء المراجع يمكن أن يكونوا من أصحاب هذه الأوصاف؟ لا يمكن. هذه هي الروايات وهذه هي الحقائق، وكذبوني ولو بواحد من تريليون 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 لقيمة لا لقمة. هذه هي الحقائق، فماذا تقول؟ الرجعة ركن عقائدي مهم في بيعة الغدير. الرجعة هي تعويض عن قتل الحسين، كم قيمتها؟ الله يعوض عن قتل الحسين بالرجعة، المعوض هو الله، والمعوض الحسين، والعوض الرجعة، كم سعتها؟ إنها بسعة الله وبسعة الحسين. هل أستطيع أن أفهم موقعها الحقيقي؟ وهؤلاء يخرجون يقولون أحاديث الرجعة لا تساوي فلسن، وذاك يقول لا تساوي غلام الظفر، وهذا يقول ما ثبتت، وذاك يهذي، وهذا يلقي علينا بالسفاهات والخزعبلات، ويسمونهم علماء ومراجع ومحققون. تعال معي نقرأ هذه الرواية. وقت البرنامج طال بنا وأتعبتكم، نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. الكتاب الذي بين يديه هو مختصر بصائر الدرجات للحسن ابن سليمان الحلي رحمة الله عليه، صفحة 24، الرواية عن زرارة. عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه، ماذا سأله؟ قال: سألت أبا عبد الله عن هذه الأمور العظام، الأمور العظيمة. قطعا هذا الوصف وهذا الحديث زرارة لم يأتي به من جيبه الخاص، هذا هو حديث الأئمة. زرارة يقول: سألت أبا عبد الله عن هذه الأمور العظام. ما هي هذه الأمور العظام؟ هو يقول: من الرجعة وأشباهها. سألته عن هذه الأمور العظام من الرجعة وأشباهها، فقال: إن هذا الذي تسألون عنه لم يجئ أوانه، وقد قال الله عز وجل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. سألت أبا عبد الله عن هذه الأمور العظام من الرجعة وأشباهها. زرارة هكذا تعلم من الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن الرجعة من الأمور العظام، من الأمور العظيمة. إذا لم تكن أنت أيها الشيعي، تعرف الأمور العظيمة فإنك لن تعرف إمام زمانك، ستضيع مع الذين ضاعوا، تضيع مع الجماعة، لأن الجماعة لا يعرفون الرجعة، فهم لا يعرفون الأمور العظام. في غيبة النعماني الرواية عن المفضل ابن عمر، هذه الطبعة الناشر أنوار الهدى، الطبعة الأولى 1422 هجري قمري، قم المقدسة صفحة 178 حديث رقم 9 عن المفضل ابن عمر قال: سمعت أبا عبد الله يقول، إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يرجع في أحدهما إلى أهله، والأخرى يقال هلك في أي واد سلك. قلت: كيف نصنع إذا كان ذلك؟ قال: إن ادعى مدع فقال أنا هو الإمام المهدي، فاسألوه عن أي شيء، فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله. إذا ما كنت تعرف ما هي العظائم، كيف تسأل هذا المدعي عن العظائم؟ كيف تميز الحق؟ أحد وسائل معرفتي وبياني حق هذا المدعي وبطلانه معرفة العظائم، هي هذه التي تحدث عنها زرارة: إني سألت أبا عبد الله عن الأمور العظام من الرجعة وأشباهها. الإمام هنا يقول: إن ادعى مدع فاسألوه عن تلك العظائم التي يجيب فيها مثله. تعرفون ما هي العظائم حتى تسألوا عنها؟ هو أنتم ماذا تعرفون أساسا ماذا تعرفون أنتم الذين تعتبرون أنفسكم تعرفون. أنا لا أتحدث مع أولئك الناس البسطاء، قد تكون لهم أعذار، لكن أنتم الذين تجلسون في الواجهة، أنتم الخطباء والعلماء والوكلاء والشعراء والرواديد وأصحاب الحسينيات، وأنتم الذين تجلسون في صدور المجالس، ماذا تعرفون؟ أي ثقافة عندكم؟ ما هي ثقافتكم الشيعية؟ ثقافتكم ثقافة ناصبية مهترئة، ثقافة مستدبرة، منطقكم منطق شيطاني، عقولكم مركبة بالطريقة العمرية. لاحظوا مقاييس أهل البيت. إذا ذهبنا إلى القرآن، إلى سورة القصص، وإلى الآية 85: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. تعرفون معناها؟ قالوا لرادك إلى معاد إلى مكة، ولكن في روايات أهل البيت الآية تتحدث عن الرجعة، لرادك إلى معاد، إلى معاد الرجعة. هذا هو المجلد السادس من تفسير البرهان، منشورات مؤسسة الأعلمي صفحة 100. والرواية عن تفسير القمي عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر قال: سئل عن جابر الجعفي حامل الأسرار. حريز يقول: سألوا الإمام الباقر عن جابر الجعفي. أكثر واحد حمل الأسرار عن الرجعة هو جابر في تأريخ الرواة، ولذلك ضيعوا تفسيره، لأن تفسيره كان أكثر التفسير في الرجعة، فضاع تفسيره. سئل عن جابر فقال: رحم الله جابرا، الإمام الباقر رحم الله جابرا، بلغ من فقهه فقه هنا الحديث ليس عن الخرطات، الفقه معارف القرآن والعترة الحقيقية. بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية، أي آية؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني الرجعة. الإمام يقول يعني كان عارفا بأسرار الرجعة، فالإمام يجعل المعرفة بأسرار الرجعة ميزانا لعلو الدرجات. رواية أخرى عن عمرو بن شمر قال: ذكر عند أبي جعفر جابر، جابر الجعفي، فقال: رحم الله جابرا، لقد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني الرجعة. معرفة أسرار الرجعة كانت مقياسا عند أهل البيت في ميزان الأعلمية، مو قذارات علم الرجال ولا قذارات علم الأصول، هذه موازين العلم عند أهل البيت. بلغ من فقهه، رحم الله جابرا، لقد بلغ من فقهه، كان يعرف تأويل هذه الآية، كان يعرف أسرار الرجعة. مراد الإمام هنا كان يعرف تأويل هذه الآية، تأويل المعنى الحقيقي، التفاصيل، الأسرار، لا أن هذه الآية في الرجعة وانتهينا، أنا أعرفها أيضا، فهل أنا في درجة جابر؟ أنا أعرف أن هذه الآية في الرجعة وأستطيع أن أتحدث عنها طويلا وعريضا، أستطيع أن أفتح ملفا كاملا لهذه الآية، لكنني لست محيطا بأسرار الرجعة. الأفقهية والأعلمية عند باقر العلوم مو قذارات علم الرجال ولا أوساخ علم الأصول، الأفقهية والأعلمية هي هذه أسرار الرجعة. فكم هي مهمة، كم هي مهمة يا شيعة، كم هي مهمة؟ أنتم وين رايحين؟ السؤال الأخير، أنتم شيعة؟ بعد هذه البيانات أنتم لستم شيعة، هذه المواصفات تنطبق عليكم، هذه الموازين تنطبق عليكم، ماذا تعرفون؟ وإنني ما تحدثت شيئا عن أهمية الرجعة عند آل محمد. بقية الحديث تأتينا يوم غد، سأحدثكم عن أهمية الرجعة وعن موقعها في الكتاب وفي حديث العترة، لكنني أقول بقيت نقطة أشير إليها وأختم الحديث. الرجعة هي الهدف من البرنامج الإلهي بكله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة هو تحقيق برنامج الخلافة، هذا البرنامج لا يتحقق إلا في الرجعة. في الرجعة تتكامل المعرفة، وفي الرجعة تتكامل الذات تكوينا وتشريعا، وفي الرجعة يتحقق معنى السعادة، الراحة والأمن والرخاء والسلامة والكرامة والذكاء، كل هذه المعاني تتحقق في الرجعة. الرجعة الهدف الكبير من برنامج آل محمد، ستتضح هذه المعاني فيما يأتينا من آياتهم القرآنية ورواياتهم وأحاديثهم وزياراتهم. إذن كم هي عظمة عقيدة الرجعة؟ هذا هو موقع عقيدة الرجعة بالمجمل في ثقافة الكتاب والعترة وأنتم أحرار. زنوا كلامي بميزان منطق الرحمن ومنطق الشيطان، وزنوا كلام علمائكم ومراجعكم وخطبائكم والمراجع الذين تقلدونهم على نفس هذه السليقة والطريقة. سلوهم، استفتوهم، وسيأتيكم الجواب. أين هو المنطق الرحماني؟ أين هو المنطق الشيطاني؟ هذا الأمر أنتم تسألون عن هذه، حجج تقام عليكم. سلوا أنفسكم، أنتم شيعة بهذه الموازين أو لا؟ أنتم الحسينيون، سلوا أنفسكم، أنتم حسينيون بهذه الموازين أو لا؟ أترككم في رعاية القمر أن يكشف كرب الضلالة عني وعنكم، وكرب الجهل. هي هذه الكروب الحقيقية، كروب الجهل، كروب الضلالة، كروب الحيرة، كرب الصنمية، هذا القاتل الذي قتل الشيعة. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين يا أبا الفضل، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا. الملتقى غدا إن شاء الله تعالى، في أمان الله.
عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، مثل قيصر دعتني وخلف جدارك.